قدما في المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مشددا على أن الحديث عن صفر تخصيب هو أوهام تخدم بالدرجة الأولى الكيان الصهيوني. وقال محمد إسلامي إن إيران تمتلك محطة للطاقة النووية بقدرة 1000 ميجاوات في بوشهر، وبحلول نهاية الخطة التنموية السابعة ستصل قدرة المحطة إلى 3000 ميجاوات، مشيرا إلى إعداد الأرض لبناء محطتين للطاقة النووية في جنوب وشمال إيران. وأضاف أن ما يتصدر خطة المنظمة هو وثيقة استراتيجية مدة 20 عاما، حيث من المقرر إنتاج 20,000 ميجاوات من الكهرباء. أعلنت كتائب وشهيد عز الدين القسام تنفيذها كمينا ناجحا ضد قوة إسرائيلية في بيت لهيا شمال قطاع غزة. وذكرت الكتائب أن مقاتلي اشتبكوا مع القوى الإسرائيلية وأوقعوا بين صفوفها قتلى وجرحى، وجاء هذا الكمين الذي وقع في 27 من مايو الجاري ضمن سلسلة عمليات ناجحة تنفذها المقاومة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 60 شخصا وإصابة 284 آخرين خلال الساعات الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بداية العدوان قبل 19 شهرا إلى 178,435 بين شهيد وجريح. وذكرت الإحصائية أن حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر عام 2023 بلغت 54,381 شهيدا. أعلنت حركة حماس أنها سلمت اليوم ردا على المقترح الأمريكي الأخير إلى الوسطاء، وقالت الحركة إن ذلك جاء بعد إجراء مشاورات وطنية وانطلاقا من المسؤولية تجاه شعبنا ومعاناته، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى القطاع. الحركة أكدت أنه في إطار هذا الاتفاق سيتم إطلاق سراح 10 من الأسرى الاحتلاليين للأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم 125 على التوالي، حيث تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق. وتواجه المدينة أزمة إنسانية حادة مع استمرار منع السكان من الوصول إلى منازلهم المهددة بالهدم، بالرغم من حصولهم على تصريح مسبقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في أسوأ حالاتها منذ بداية العدوان على قطاع غزة. وأشار دوجاريك إلى إخلاء جيش الاحتلال مستشفى العودة شمال غزة واستمرار عمليات التهجير القسرية من القطاع، حيث بلغ عدد المهجرين نحو 200,000 شخص خلال الأسبوعين الأخيرين. شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا في شهر نيسان أبريل العام الجاري، حيث تراجع إنفاق المستهلكين وارتفع معدل الادخار بسبب مخاوف من الرسوم الجمركية، بينما تشير توقعات التوظيف إلى تراجع الوظائف وارتفاع البطالة. للمزيد بهذا الشأن استمع إلى التقرير التالي.
بدأ المستهلك الأمريكي الذي يعد عاملا مؤثرا في تحريك الاقتصاد يظهر حذرا واضحا خلال شهر أبريل نيسان الماضي، حيث ارتفع إنفاقه بنسبة ضئيلة بلغت 0.2% فقط مقارنة بنسبة 0.7% في مارس آذار السابق، ما يعكس مخاوف الأمريكيين من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب. وارتفع معدل ادخار الأسر إلى 4.9% مقابل 4.3% في الشهر السابق، فيما تراجع الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات والملابس واقتصر على الضروريات كالسكن والرعاية الصحية. من جانب آخر، أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي تباطؤا في التضخم إلى 2.1% على أساس ثانوي، وهو الأدنى منذ سبتمبر أيلول عام 2024، لكن الفيدرالية الأمريكية يبقى حذرا من خفض أسعار الفائدة خشية إعادة إشعال التضخم في ظل التقلبات التجارية. وتعكس بيانات سوق العمل المتوقعة الأسبوع المقبل هذا التباطؤ، حيث يتوقع الاقتصاديون تراجع خلق الوظائف إلى 125,000 فرصة فقط، مع ارتفاع محتمل في البطالة إلى 4.3%. وفي تطور إيجابي، خفض العجز التجاري الأمريكي بنسبة 46%، إلا أن هذا الانخفاض يعكس في الحقيقة تراجعا حادا في الواردات بلغ 68.4 مليارات دولار، ما ينذر بنفاد المخزون وارتفاع أسعار مستقبلية. وتزداد التعقيدات مع التقلبات القضائية حول الرسوم الجمركية، حيث ألغت محكمة استئناف مؤخرا قرارا بوقف هذه الرسوم، ما أبقى حالة من عدم اليقين في أوساط المستوردين. وقد انعكس هذا التذبذب على حركة الشحن في الموانئ الرئيسية، حيث سجل ميناء لوس أنجلوس انخفاضا بنسبة 30% في الواردات. وفي ظل كل هذه التحديات، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة للاقتصاد الأمريكي، وتحديد ما إذا كان هذا التباطؤ مجرد استراحة مؤقتة أم بداية لانكماش أوسع، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التوقف المؤقت للرسوم في 9 يوليو تموز العام الجاري.
وأخيرا، أعلنت مدينة برشلونة الإسبانية قطع علاقتها المؤسسية مع الحكومة الصهيونية وتعليق اتفاق الصداقة مع تل أبيب بعد تصويت مجلس المدينة. وجاء القرار ردا على انتهاكات القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين خاصة في غزة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني يؤكد أن الحديث عن تصوير التخصيب أوهام تخدم بالدرجة الأولى الكيان الصهيوني. القسام تنفذ كمينا ناجحا بقوة للاحتلال وتوقع بصفوفها قتلى وجرحى. حماس تعلن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود، الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب عالم صناعة السينما في هوليود وما تحكيه هذه السينما من مؤامرات ضد الإسلام وإيران ومحاولات لغسيل الدماغ عبر برنامجكم هوليوود الوجه الآخر.
ندعوكم لمتابعتنا. مستمعين الأفاضل، يعتبر هاري باتر من وجهة نظر العرفان اليهودي رمزا للإنسان التائه والمتحير الذي تركه أبوه الساحر وحيدا فيسافر إلى عالم السحرة من أجل اكتساب الهوية والخلاص من ملل العالم الواقعي. والوالد هنا رمز لإله اليهودية البشري، وهاري بوتر رمز الإنسانية، والسحر هو العنصر الرئيس لإضفاء الهوية على البشر أو العرفان الكابالائي أو قبالي.
ولا يوجد في المعرفة الإلهية للنزعة الكبلائية وجهة نظر تعدد الآلهة كما هو الحال في الفكر اليوناني وحسب، بل إن الإله اكتسب الصورة المزدوجة للمذكر والمؤنث، الأب السماوي والأم السماوية اللذين كان أول الأشكال الإلهية، ويستخدم الكبلائيون من أجل إيضاح كيفية تزاوجهما وإنشاء الخلق الاستعارة الجنسية صراحة. ومن الخصائص الغامضة لهذه المعرفة الإلهية السرية أن البشر لم يخلقوا على أساسها، بل هي نفسها كائن إلهي بشكل من الأشكال.
ولو كان للكابالا والماسونية في هوليوود ولي نعمة مقدس، فإن هذا الشخص سيكون دون شك نيكولاس كيج. ففي عام 2010 تم من جديد إنتاج فيلم أنيميشن من قبل ديزني باسم تلميذ الساحر، ولعب فيه كيج دور البلتازار، وهو ساحر متدرب على يد مارلين، وسحره قريب من فن الخيمياء والقدرة الذهنية، وهي المادة الموجودة في الكثير من الحلقات ومشابهة لأفكار الكابالا التي هي دوما شيء ذهني، أي القدرة الذهنية. والمادة القوية في هذا الفيلم تربط السحر بالفيزياء المعاصرة وعلم خلفية الطاقة.
في فيلم الكنز الوطني الذي تم عرضه في عام 2004 يؤدي كيج دور عالم تاريخ هاون وصائد الكنز باسم بنجامين جيتس، الشخص الذي يعثر على كنز رهبان المعبد بعد فكه لرموز كتابة سرية كتبت خلف الدستور، حيث يحافظ عليها الماسونيون في العصر الحديث. يشير مخرج هذا الفيلم جون تورتل توب بشكل ضمني إلى أن الماسونية عنصر أساسي في ظهور الولايات المتحدة، وهو يثبت أن هذه الطائفة تمثل مفهوما قيما ومقدسا يمكنه أن يوصل إلى الفلاح.
كما يربط أستاذ جامعة ميت جون كيسلر في فيلم التنبؤ الذي عرض سنة 2011 قائمة الأعداد الغامضة المكتشفة في كبسولة للزمن بكوارث الزمن الماضي والمستقبل، ثم يقرر أن يحول دون الكارثة النهائية، ويلعب نيكولاس كيج مرة أخرى دور أستاذي جون كيسلر الشخص المتخصص في الفيزياء الفلكية وفي علم الأعداد، والذي يكتشف آخر الزمن من خلال فك رموز التوالي العددي الموضوع في كبسولة زمن يمتد لخمسين عاماً.
مستمعين الكرام، رغم أن اليهودية دين مغلق وغير تبشيري، لكنها سعت خلال القرون الأربعة الماضية لأن تزيد من أتباعها عبر حقن الأذواق الأرضية وغير الروحية في معتقداتها الأصلية. وفي الحقيقة فإن الكثير من علماء الاجتماع والفلاسفة وعلماء النفس والاقتصاد قد تدربوا كيف يستخدمون قدراتهم الثقافية والسياسية والفنية والفلسفية كي يروجوا للكابالا ويطرحوا التعاليم المنحرفة خدمة للصهيونية.
وقد سعت أدمغة مفكري الكابالا من أجل جذب الشباب عن طريق النماذج المعروفة مثل الممثلين والفنانين والرياضيين. ومن أجل ذكر أسماء عدد قليل تمكن الإشارة إلى أشخاص معروفين مثل جون كيري وديفيد بيكام وزوجته فيكتوريا بيكام، ومطربين مثل مادونا وبريتني سبيرز، بل وحتى عارضة أزياء مثل ديمي مور، وهم يستغلون شهرتهم وشعبيتهم كي يشجعوا الشباب على الالتحاق بهم.
ومن الأفضل هنا أن نتعرف على وجهة نظر الحاخام اليهودي ياكوف ويس فيما يتعلق بالكابالا، فهو يقول: تعتبر الكابالا رمزا لم يفتح كما ينبغي، وهو الشيء الذي جعل خافيا في خلق الله، والموضوع الذي لا يتم تعليمه إلا إن أراد الشخص أن يصل إلى مراتب عالية من القدسية وينبذ الماديات، ولا ينبغي إساءة استغلاله ومطالعته، يجب أن لا يساء استغلاله بأي شكل من الأشكال. ومطالعة الكابالا هي مثل المطالعات الأخرى في اليهودية، بمعنى أنها لم تخضع للدراسة كثيرا، ولكنني لا أعتبرها جزءا من اليهودية لأنها ليست بالشيء الذي يجب على الجميع مطالعته، ومعظم اليهود لم يطالعها، وغالبية الأجيال السابقة لم تطالعها هي أيضا، ولم يطالعها سوى عددا محدودا وخاصة. وعلى هذا فإنني أنا أيضا لا أؤمن بأنها جزء من اليهودية.
أعزائنا المستمعين، يعتبر الزهر أو كتاب التنوير الكتاب المقدس لأتباع الكابالا، وقد ترجم في القرن الثاني من قبل شيمون بن يوشا إلى اللغة الآرامية. ولعل أهم ملاحظة مستخرجة من هذا الكتاب هي مفهوم شجرة الحياة. وشجرة الحياة كلمة كلاسيكية وتوصيفية للرمز العرفاني المركزي للسيفيروت أو القبالة، وتعني السيفيروت الإحصاء أو قراءة الأعداد، والتي هي أساس مذهب الكابالا. وفي الحقيقة فإن سيفيروتات تمثل 10 خصوصيات في الكابالا تظهر من خلالها اللانهائية، ويسود الاعتقاد بأن المتبنين للمذهب الكابالي يخلقون سلسلة من النطاقات الميتافيزيقية بشكل من الأشكال، وهذه النطاقات يفترض بها أن تكشف عن هدف الخالق وإرادته.
وبالإضافة إلى السيفيروت، يعتبر رباط المعصم الأحمر من الرموز الأخرى لهذه الطائفة، ومن بين الرموز الأخرى النجمة الخماسية ونجمة داود ورأس الماعز وغير ذلك.
أعزائنا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم هوليوود ووجهه الآخر، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وامتناننا على كرم المتابعة، راجين أن يكون ما قدمناه لكم قد نال رضاكم وحسن متابعتكم.
شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضورك لون غياب واستيقاظك حينما
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما
ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين
فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده
ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس
حين الميزان أرجح إنسان
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي مرحبا بكم شيخنا الفاضل
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد وكذلك تحياتي لمستمعين الكرام مستمعي هذه الإذاعة الموقرة أحييكم بتحية الإسلام وفي خدمتكم
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام سنتناول موضوع الاستطاعة للحج وبعض الأحكام الخاصة بهذا الشأن لكن بعد هذا الفاصل ونواصل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أهلا بكم مرة أخرى ونكمل معكم الأسئلة فضيلة الشيخ السائلة سألت أن امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها لا يأذن لها فيه فما هي وظيفتها؟
نعم بصورة عامة في الواجبات الدينية إذن الزوج إذن الزوج ليس شرطا فيها يعني في الواجب الديني يجب أن المرأة يعني تقوم بواجبها والحج كذلك من أوجب الواجبات للمستطيع هذا مسألة بأنه إذن الزوج ليس دخيلا في إسقاط الوجوب عن عاتق المرأة. نعم، وبعبارة أخرى لا يعتبر إذن الزوج في الحج الواجب. نعم، لو كانت الزوجة تقع في حرج إذا لم يأذن الزوج وذهبت من دون إذنه لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج. يعني هذا الذي يسقط الاستطاعة عند الزوجة
ليس
إذن بل الحرج التي الحرج الذي تقع فيه الزوجة بعدما يعني بعبارة أخرى إن صح التعبير ما أخذت بكلام زوجها وتقع في حرج بصورة عامة. نعم. في حرج معتنى به، يعني إذا تجاوزت كلام الزوج وبعد ذلك صار عليها توبيخات وصار عليها بعض وفرض عليها الزوج بعض المسائل، الحياة الزوجية تفندت، حياة نعم. الزوجية واجهت مشكلة، وكذلك الأطفال بصورة عامة إذا واجهت حرجا من خلال هذه المبادرة
نعم.
فهي ليست مستطيعة، لكن مجرد عدم الإذن لا يكون مسقطا للاستطاعة. تارة مثلا من باب المثال الزوج يقول أنا لست راض بأن تذهبي إلى الحج
نعم.
وهي ذهبت لكن تعلم بأن الزوج لا يسبب لها مشاكل
نعم.
حياتها الزوجية لا تتعرقل
صحيح.
فهي تستطيع أن تذهب.
بل يجب يعني بهذه الحالة
نعم بل يجب، ويعني عدم إذن الزوج ليس مسقطا للاستطاعة. لكن هذا الذي تكلمنا عنه الحرج
نعم.
تعلم بأن زوجها مثلا مزاجي
نعم.
نوع من العصبية الخاصة عنده راح تواجه مشاكل، فهي يعني الأحسن بأن هذا الباب تسده وتستراح.
نعم، وعلى الرواية أتصور بأنها تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم.
في
نعم.
مثل هذه الأمور لا الإذن غير نعم. مبرر
نعم.
لكن مسألة الحرج كما تفضلتم قد يكون مسقط للاستطاعة.
نعم.
نعم. أحسنتم شيخ.
مسألة أستاذ محمد
نعم.
بأن في بعض يعني في عداد مسقطات الأحكام أحدها قلنا بأن الاستطاعة، أحدها يعني إذا الإنسان ليس مستطيعا فالحج يسقط، وكثير من الأحكام تسقط بالعدم العقل، يعني العقل إذا زال
نعم.
قطع الأحكام من خلال الضرر المحتنى به كذلك
نعم.
تسقط الأحكام من خلال الحرج
أيضا.
هذه كلها قيود الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى جئتكم بالشريحة السمحاء السهلاء
نعم.
هذا هو الضابط
نعم. نعم أحسنتم. تقول أخت أخرى في سؤال آخر تقول إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي إلى الحج فهل استقر في ذمتي الحج؟
لا، لأن هي لا ليست مستطيعة. وعدها صحيح بأن يقول
ليس مهرا فقط
نعم وعدها بأن هذه القضية لم تذكر بأن هل هذا في ضمن المهر، حتى ولو كان في ضمن المهر يجب أن تطالب أولا
نعم.
فبمجرد تعلقه يعني تعلق الحج بالمهر أو تعلق المهر بالحج لا نستطيع أن نقول بأن هي أصبحت مستطيعة. لا، صحيح بأنه وعدها نعم
حتى لو كان الزوج مستطيعا ولا لديه من المال
نعم.
يعني
نعم.
الكثير
نعم.
فقط نعم. مجرد الوعد يعني
نعم.
لا
صح.
يعني
صح. ولو يقولون الآن في المثال بأن وعد الحر دين، لكن نعم. الوعد في القضية الشرعية في هذه القضية بأنه لا يعني تستقر الحجة في ذمتها بمجرد الوعد
نعم.
فإذا هو بادر لهذه القضية ووفر مقدمات الحج يعني بذلها حجة فتصبح مستطيعة
نعم. سؤال آخر يقول هل يجوز التضييق في الحاجة الضرورية من أجل تحصيل الاستطاعة للحج؟
نعم، نحن قلنا يعني المسألة بأن الاستطاعة وتحصيل الاستطاعة ليست واجبة.
نعم.
يعني نحن يعني الإنسان المؤمن والمسلم ليس من الواجب بأن يهيئ مقدمات الاستطاعة، لا، الاستطاعة إذا هي تحققت تلقائيا فهو مستطيع، يعني بصورة عادية هو يعيش وتحققت الاستطاعة
بدون أن يضيق على نفسه،
نعم، بدون
على
أن يضيق أو بدون أن يبرمج حتى، يعني برمجة الاستطاعة ليست على عاتق الإنسان. مثلا واحد لديه مصاريف كثيرة، يصرف كثيرا، لديه ضيوف، مصاريف العائلة، مصروف العائلة كثير، لا يقول أنا إذا ادخرت نصف المصروف ولو أن عائلتي لا تواجهي ولا تكون في ضيق، ادخرت نصف مصروفي فأستطيع أن أذهب بعد سنتين إلى الحج، هذا ليس واجبا. إذا تحقق في حالة روتينية، في حالة عادية، تحققت الأموال وتوفرت عنده الأموال، عند ذلك تصبح الحج واجب ويكون مستطيع.
نعم، أحسنتم. مستمعين الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا، ونواصل الأسئلة مع فضيلة الشيخ. شيخي الفاضل، السؤال يقول: لم تكن التزاماتي واهتماماتي الدينية بالشكل المطلوب سابقا، وقد كانت عندي أموال تكفي لسفر الحج، بمعنى أنه كان مستطيعا، ولكن وبسبب وضعي السابق لم أذهب إلى الحج، فما هو حكمي فعلا؟ هناك أيضا توضيح آخر يقول في نفس السؤال: علما أني لا أملك المبالغ اللازمة، كما أن هناك طريقين، طريق التسجيل عن طريق مؤسسة الحج، وطريق آخر بتكاليف أكبر، فهل يكفي أن أسجل لدى الدولة؟
في مفروض السؤال يعني إذا استقرت الاستطاعة، إذا استقرت الاستطاعة في ذمة الإنسان فعليه أن يحج. يعني الاستطاعة يوما من الأيام كانت مستقرة وأنا أصبحت مستطيعا، فاستقرت الحج واستقر الوجوب في ذمتي أنا، وأنا بأي نحو من الأنحاء يجب أن أذهب،
وكأنه صار مديونا.
نعم، فهكذا إذا كان مستطيعا سابقا ومتمكنا من السفر لأداء فريضة الحاج، ومع ذلك أخر الحاج إلى الآن، بعد
استقر الحاج على ذمته،
استقر الحاج والآن زالت الاستطاعة أصلا، كون الاستطاعة كانت مستقرة وتتبعها قضية وجوب الحاج، فقد استقر عليه الحاج ويجب عليه الذهاب بأي طريق ممكن مشروع، ما لم تقع في العسر والحرج، وهي تقييد الأحكام، يعني كل الأحكام هكذا بأن مقيدة بالعسر
يعني
والحرج.
حتى في هذه الحالة،
نعم،
مع أنه استقر الحج على ذمته، فأيضا هنا العسر والحرج يعني له دخل،
نعم،
في الموضوع.
لكن إذا الإنسان كان يعني الطريق والأبواب مسدودة أمامه من جميع الجهات، يعني الآن لا من جهة السلامة ولا من جهة الأموال ولا من جهة الزمان ولا من جهة ظروفه، مو مستطيع، يعني لا يستطيع، يعني يقع في الحرج، فإذا من جميع الجهات هو يواجه مشكلة ويقع في الحرج، الحج طبعا الحج مقيد بهذه الاستطاعة ومقيد بالحرج، يعني عدم الحرج
فلا يجب عليه الحج.
نعم.
سؤال آخر وردني يقول: من اقترض من إحدى البنوك الأوروبية قرض من دون فائدة، فهل يستطيع أن يذهب بهذا المال إلى الحج؟
نعم، استطاع نعم أستاذ محمد، يعني في مفروض السؤال يجيب السيد السيستاني في هذه القضية بأن اقتراض مقدار من المال الذي يفي بمصارف الحج لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب. يعني كيف؟ يعني أنا أقترض من البنك مقدار،
نعم،
هذا المال هو نوع من الدين أصلا. لماذا؟ لأن أنا اقترضته وهذا دين في عاتقي ويجب أن أرد هذا الدين. فكونا بأن هذه الأموال نعم بيدي أنا لكن أصلها دين، فأنا نعم لست بمستطيع. هذا أولا، لأن كون الأموال دين. نعم، إذا سيد السيستاني يقول إذا كان يستطيع أن يدير حياته، يعني يستطيع أن يدير حياته، لديه المصروف الكافي لكي يدير حياته، يعني كان يملك زائدا على ما يحتاج في معيشته،
ومع ذلك اقترض.
نعم، ومع ذلك اقترض، يعني كونه مستطيع.
نعم،
كونه مستطيع يعني حياته وطبيعة حياته بأن المصروف الذي بيده يفي ما يعني احتياجاته ويسد احتياجاته.
نعم،
اليومية والشهرية، احتياجات العائلة. نعم، ومع ذلك اقترض بنية الحج، هنا تستغر عليه الحجة.
نعم، أحسنت. نعم، مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، كما أشكركم أنتم مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران وبرنامج الاستفتاءات. دمتم بخير وعافية ودمتم سالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف.
وموعظة. وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
أجمل الحديث. فيما ناجى الله جل ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج قوله عز وجل: يا أحمد، ألم تدري لأي شيء فضلتك على سائر الأنبياء؟ قال: اللهم لا. قال تعالى: باليقين وحسن الخلق وسخاوة النفس ورحمة الخلق، وكذلك أوتاد الأرض لم يكونوا أوتادا إلا بهذا. يا أحمد، إن العبد إذا أجاع بطنه وحفظ لسانه علمته الحكمة، وإذا كان كافرا تكون حكمته حجة عليه ووبالا، وإذا كان مؤمنا تكون حكمته له نورا وبرهانا وشفاء ورحمة، فيعلم ما لم يكن يعلم، ويبصر ما لم يكن يبصر. فأول ما أبصره عيوب نفسه حتى يشتغل عن عيوب غيره. جاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد قوله: يا كميل، إياك والتطرق إلى أبواب الظالمين والاختلاط بهم والاكتساب منهم، وإياك أن تطيعهم وأن تشهد في مجالسهم بما يسخط الله عليه. يا كميل، إذا اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله تعالى والتوكل عليه، واستعذ بالله من شرهم، وأطرق عنهم، وأنكر بقلبك فعلهم، واجهر بتعظيم الله تعالى لتسمعهم، فإنهم يهابونك وتكفى شرهم. عن سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: دراسة العلم لقاح المعرفة، وطول التجارب زيادة في العقل، والشرف التقوى، والقنوع راحة الأبدان. من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. وقال عليه السلام: من أحجم عن الرأي وعيت به الحيل كان الرفق مفتاحه. عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من الزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، لأن الزاهدين اتخذوا أرض الله بساطا، والتراب فراشا، والمدر وسادا، والماء طيبا، وقرضوا المعاش من الدنيا تقريضا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن وأخيه كمثل الكفين، تنقي أحدهما الأخرى. ما أروعك وأروع كلامك يا رسول الله. وما أجمل الأمثال التي تضربها لنا لو كنا نعقلها، وإن شاء الله نعقلها ونتوجه إليها ونستفيد منها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المثل الرائع يضرب لنا مثل المؤمن مع أخيه المؤمن، يقول المؤمن مع أخيه المؤمن كالكفين تنقي أحدهما الأخرى، يعني تغسل أحدهما الأخرى. أنت الآن لما تأكل زاد وزادا دسما مثلا وتذهب، أو لا جئت من العمل، هسا ليس شرطا من الزاد، من العمل جئت، من أي شيء آخر، وتريد أن تنقي يديك، تريد أن تغسل يديك من الدسم من الوسخ إلى آخره، عندما تمد يدك إلى الماء والصابون تلاحظ أن اليدين يتعاونان، واحدة تغسل الثانية، ليس كذلك؟ قد التفاتة لطيفة من النبي صلى الله عليه وآله، إحدى اليدين اليمنى تغسل اليسرى، ثم اليسرى تغسل اليمنى، وهكذا. يقول المؤمن بالنسبة للإنسان المؤمن مثل الكفين، مثل اليدين، تنقي أحدهما الأخرى. الله، يعني إذا المؤمن شاف خلة أو خصلة غير سليمة أو عيب في أخيه المؤمن، يحاول أن يصلح ذلك الخلل، يحاول أن يسد تلك الخلة، يحاول أن يطهر ذلك الوسخ وينقي ذلك القذر ويرفع ذلك العيب. الإنسان المؤمن كون ينظر إلى أخيه المؤمن، مو مثل بعض الناس، بعض الناس يفرحون عندما يرون قضية سلبية في إخوانهم، يفرحون عندما إخوانهم يشتهرون مثلا بين الناس، يفرحون بعض الأحيان لما يشوف أخاه المؤمن، هو لا، بالعكس، هو يفضح أخاه المؤمن، هو ينشر عيب أخيه المؤمن، هذا ليس مؤمنا، أبدا ليس مؤمنا. المؤمن اللي عينه على أخيه كأن أخاه نفسه، أخوه مثل نفسه. شلون الإنسان دائما ينظر بالمرآة، ويقولون المؤمن مرآة أخيه المؤمن، ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون مرآة لأخيه المؤمن، يرى فيها عيوبه، وعلى الإنسان المؤمن أن لا ينزعج من أخيه إذا أراد أن يصلح فيه عيبا أو لاحظ عليه بعض الملاحظات بنية صادقة. ولذلك ورد في الأثر: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فأنا إذا لاحظت عليك بنية صادقة، طبعا مو بقصد التجريح، أنه شفت فيك خلة ليست صحيحة، خصلة ليست حسنة، أجي أبين لك إياها، أنصحك، أحاول أن أصلحها، ينبغي أن تتقبلني. وأنت أيضا إذا أيضا لاحظت عندي مسألة من المسائل مو صحيحة، أنت وظيفتك، لأن أنت أخي، إذا تشوف أنه هذه قضية معيبة يجب أن تصلحها لي، تخبرني، تنصحني، وأنا المفروض أنه أيضا ما أنزعج وأتقبل ذلك بصدر رحب، لأن المؤمنين الحقيقة أحدهم هو كنفس واحدة، أحدهم ينقي عيوب الآخر ويصلح عيوب الآخر، ولا يفضح الآخر ولا يشهر بالآخر. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين المتحابين المتعاونين، والحمد لله رب العالمين.
توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان،
أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالي أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن الحديث عن تصفير التخصيب أوهام تخدم بالدرجة الأولى الكيان الصهيوني. القسام تنفذ كمينا ناجحا بقوة للاحتلال وتوقع ناصرة بين قتيل وجريح. حماس تعلن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أصدرت الخارجية الإيرانية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بيانا مشتركا رفضتا في تقرير المدير العام للوكالة الدولية